السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا البرنامج الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به، ألا وهو برنامج الحوزة. وفي اللقاءات الماضية كنت أتحدث عن مصادر التلقي بين السنة وبين الرافضة، وذكرت لكم أن القوم لا يأخذون بكتاب الله سبحانه وتعالى، إذ إن منهم فريقا يقولون بتحريف كتاب الله، ويجتمعون حتى الفريق الذي يقول بأن القرآن محفوظ يؤول القرآن على غير مراده، لأنهم يزعمون أن القرآن له ظهر وبطن، بل للبطن بطن، إلى سبعة أبطن، إلى سبعة بطون، إلى 70 بطنا، كما في بعض الروايات عندهم، حتى خرجوا عن معاني القرآن ومراد القرآن، وبخلاف ادعاءاتهم بأن هناك ما يسمى بالقرآن الناطق والقرآن الصامت، ولا تفسير إلا عن طريق الإمام بروايات واهية، مع أن الله تبارك وتعالى أمرنا جميعا بالتدبر في كتابه، وهم بذلك يوقفون هذا التدبر ويوقفون هذه الهداية. وتكلمنا عما يسمى عندهم بمصحف فاطمة، وخضنا في مسألة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فوجدنا أن القوم أيضا عندهم كتب معتمدة يعتمدون على ما فيها من الروايات، ورأينا كيف أن هذه الروايات فيها من الأشياء يعني المضحكات والمبكيات، بخلاف الشركيات والعقائد المخالفة لدين رب الأرض والسماوات، ما يجعل العاقل يعلم يقينا أن هذا الكلام ليس من عند الله سبحانه وتعالى، لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا آل البيت الكرام رضي الله تعالى عنهم. قلت لكم عندهم كتب معتمدة، كتاب الكافي للكليني، وذكرت لكم في اللقاء الماضي بعض الأمثلة، رواية الكباب، ورواية والله شيء عجيب، لكن لا أريد أن أكرر مثل هذه الروايات، وروايات البعوضة والفيل، وإن البعوضة فضلت على الفيل بجناحين، شيء عجيب جدا من الروايات. هذا بخلاف الشركيات والتناقضات والاضطرابات في هذه الروايات، يجعل الشخص وهو يقرأ في مثل هذه الكتب يعلم يقينا أنها ليست بدين رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنا لا أخاطب المتعصبين الذين يأخذون الأمر جملة ويتعصبون ويتشددون دون أن يعقلوا الأمر، دون أن يتفكروا. نحن نتكلم في حوار ونقول اعرضوا دينكم، اعرضوا أدلتكم، اعرضوا ما عندكم، ها هو كتاب الكافي مطبوع عندكم، ها هو كتاب من لا يحضره الفقيه مطبوع، تعالوا انظروا للروايات التي فيها وقارنوها بما في كتاب الله تبارك وتعالى، نرى أن كتاب الله تبارك وتعالى يأمر بشيء، وهذه الروايات تناقض ما في كتاب رب العالمين وتناقض ما في سنة نبينا صلوات الله وتسليماته عليه. لكن أنا أريد أن أتكلم عن قضية أخرى في هذه الحلقة، ألا وهي علم الحديث. علم الحديث هذا من العلوم التي تميزت بها أمة الإسلام عن سائر الأمم، يعني تميزت بها عن أمة اليهود، عن أمة النصارى، عن سائر الأمم، تميزت بهذا العلم الشريف، وجعله رب العالمين سبحانه وتعالى مع رجال من علماء هذه الأمة ليحفظوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون سببا في ذلك في حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الدخيل عليها، من المدسوس على رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه، لأن هناك من كذب على الرسول صلوات الله وتسليماته عليه، وهناك من كذب على أئمة آل البيت رضي الله تعالى عنهم، وقد قال نبينا صلوات الله وتسليماته عليه فيما تواتر عنه، قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا من الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. لذلك تعالوا بنا لنرى كيف ينظر الرافضة إلى علم الحديث، هل عندهم ما يميز به بين الصحيح والضعيف أم لا؟ وانظروا إلى أهل السنة فقد انتشر علم الحديث بينهم، وانظروا كيف يميزون هذا صحيح هذا ضعيف، هذا رجل ثقة هذا صادق هذا صالح، وكل عبارة عندهم لها ضابط، لماذا وثقوا هذا بهذا التوثيق، لماذا جعلوه بصفة واحدة، لماذا جعلوه بصفتين، لماذا قالوا عليه صدوق، لماذا قالوا صالح، لماذا قال منكر الحديث، لماذا قال سيء الحفظ، لماذا لماذا لماذا. تشعروا بجهد هؤلاء العلماء في صيانة سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى ميزوا لنا ما قاله رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه وما ثبت عن سلفنا الصالح بالإسناد الصحيح من غيره من المدسوس من قبل أهل الأهواء أو ممن تناقله من لا يوثق لا بعدالته ولا بضبطه، فأنا ذاك لا نبني ديننا عليه. أما عند الرافضة فنجد عجبا، إذا تكلمنا عن علم الحديث عند أهل السنة هذا أمر يطول، وليس علم الحديث عند أهل السنة علم مخترع اخترعه أقوام، وإنما هناك ضبط في القرآن الكريم، هناك ضبط في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هناك أشياء بنوا عليها ما جعلوه في علم الجرح والتعديل والتثبت. ألم يقل ربي وربكم في كتابه سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ورسول الله صلوات الله وتسليماته عليه كان يقول الحديث ويغرس في أصحابه كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يسرد الحديث كما نسرد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كلماته كما ورد في بعض الروايات في صحيح البخاري كانت تعد، لو أردنا أن نحصيها لأحصيناها، كان يكرر جمله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، لما؟ ليحفظ من يحفظ، لينقل هذا العلم وهذا التراث جيلا عن جيل إلى أن وصل إلينا، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلق على الكلمة، فحينما تكلم في حديث دعاء النوم المشهور وفي نهايته قال صلوات الله وتسليماته عليه ونبيك الذي أرسلت، قال الصحابي وهو يكرر الدعاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام أو هذا الذكر، قال ورسولك الذي أرسلت، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قل ونبيك، بل قل ونبيك. النبي عليه الصلاة والسلام يقصد ألفاظا معينة ويجعل الصحابة يتثبتون في كلامهم. عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه لما دعا أبا موسى الأشعري وأتاه أبو موسى إلى البيت وطرق عليه 3 فلم يؤذن له فانصرف، لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام استأذن 3 فإلا أذن لك وإلا انصرف. فلما رآه عمر بن الخطاب وكان آنذاك أميرا للمؤمنين قال يا أبا موسى ألم أدعك، يعني أنا مش أرسلت إليك، أرسلت إليك لماذا لم تأتني؟ قال بلى يا أمير المؤمنين وجئتك واستأذنت 3 فلم تأذن لي فانصرفت. فقال عمر رضي الله عنه وما حملك على ذلك؟ قال حملني على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن 3 فإلا أذن لك وإلا انصرف. فعمر وضع قواعد ليتثبت الناس حتى في جيل الصحابة إذا تكلموا عن رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه مع أن الصحابة عدول. قال إلا أتيتني بأحد يشهد معك يا أبا موسى أن الرسول قال هذا صلى الله عليه وسلم وإلا أوجعتك ضربا. لم يقصد عمر رضي الله تعالى عنه أن يقدح في أبي موسى الأشعري، كلا، إنما أراد من الناس ألا يتساهلوا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من يتلفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون ضابطا لكل لفظة، لابد أن يكون ضابطا لكل كلمة، لابد أن يعلم أنه ينقل دينا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فانطلق أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يبحث عن أحد سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه أبو موسى الأشعري، فرآه زيد بن أرقم وكان في مجموعة من الناس رضي الله تعالى عنه عن الصحابة، فقال له زيد بن أرقم: ما لك يا أبا موسى؟ فقال أبو موسى: قد كان بيني وبين أمير المؤمنين كذا وكذا. فقال زيد بن أرقم: لا يقوم إلا أصغرنا يعلم أمير المؤمنين أن يخبره بهذا الحديث. فقام أبو سعيد الخدري وكان أصغر القوم سنا آنذاك، قام رضي الله تعالى عنه ليشهد عند أمير المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث: استأذن ثلاثا فإلا أذن لك وإلا انصرف. فقال عمر بن الخطاب: يا أبا موسى، لقد وجدت في نفسك علي، يعني أنت حزنت حينما قلت لك ما قلت، لقد وجدت في نفسك علي، ما أردت يا أبا موسى إلا التثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء عليهم رحمة الله من أول الأجيال التي ربها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يتثبتون من الكلام الذي قاله نبينا عليه الصلاة والسلام. عمر أيضا حينما علم أن أبا هريرة وهو أكثر راوي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يكثر الحديث عن النبي صلوات الله وتسليماته عليه، وهذا لأن أبا هريرة أسلم في السنة السابعة من الهجرة، وما كان يفارق النبي عليه الصلاة والسلام ويجلس أمام بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى كان يغشى عليه من قلة الزاد ومن قلة الطعام. ففي الأربع سنوات التي صاحب فيها النبي عليه الصلاة والسلام أخذ عنه الكثير. فقال عمر بن الخطاب في مجلس فيه أبي هريرة رضي الله عن الصحابة، قال: هل كنت معنا يا أبا هريرة في بيت فلان أو عند فلان؟ فقال أبو هريرة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: فهمت قصدك يا أمير المؤمنين. ما معنى هذا الكلام؟ عمر بن الخطاب أراد أن يذكر أبا هريرة بحديث عن رسول الله، لما؟ من أجل أن يتثبت أبا هريرة، وليس قطحا ولا تكذيبا، إنما ليتثبت الناس عن رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. فقالها فقال: فهمت قصدك يا أمير المؤمنين، أنت علمت يا أمير المؤمنين أنني أكثرت الحديث عن رسول الله، يعني أذكر أحاديث عن رسول الله كثيرا، أذكر حديثا عن رسول الله، فأردت أن تذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما كنا في المكان الفلاني، فقال لنا صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فعلم عمر بن الخطاب أن أبا هريرة متذكر للحديث، وأراد أن يجعل أبا هريرة أكثر ضبطا، مع أنه ضابط، وليس معنى ذلك أنه يقضح في عدالته أو يكذبه. فآنذاك قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا أمنعك من التحديث أبدا، لا أمنعك من التحديث أبدا. هذا الجيل نقل لما بعده وما بعده، حتى دون علم يسمى بعلم الحديث، جعلوا له ضوابط وجعلوا له أمورا لا يقبلون من أحد من الرواة، حتى يتوفر فيه شرطان، حتى تتوفر فيه العدالة ويتوفر فيه الضبط، فلا يوجد في راو شيء يخرم عدالته ولا شيء يخرم ضبطه وحفظه، وإلا جعلوا الحديث في المردود وليس المقبول. كل هذا صيانة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بضوابط وقواعد في منتهى العجب. لو رأيتموها كيف بنيت، كيف أسست، كيف أسست، لعلمتم مجهود هؤلاء العلماء. فكان الواحد منهم أحيانا يجلس في مجلس شيخ يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يجلس فقط لينظر من يستمع لهذا الشيخ ويدون، لو قام أحد إلى الخلاء مثلا، أو لو غفل أحد يكتب أن فلانا نام فيه عند كلام الشيخ في حديث كذا، أو ذهب إلى الخلاء عند كذا، أو انصرف عند كذا، ثم يتابعه ويرى هل سيذكر هذا الحديث أنه سمعه، لأنه آنذاك لم يسمعه لأنه ذهب إلى الخلاء أو نحو ذلك، فلابد أن يرويه بواسطة، لأنه حينما يرجع يسأل الطلبة كان العلماء يضعون أشياء عجيبة، كانوا يسمعون الأحاديث ثم يرجعون لنفس هؤلاء العلماء بعد سنة أو غيره يعرضون عليهم نفس الأحاديث ويرون هل سيخرمون منها حرفا، هل سينقصون، هل سيزيدون، ليعلموا مدى الضبط، ليعلموا مدى عدالتهم. كانوا يرون عدالتهم كيف هم مع الطاعة، كيف هم مع أوامر الله تبارك وتعالى ونواهي الله، هل يجتنبون النواهي، هل يمتثلون للأوامر، هل يبتعدون عن خوارم المروءة. علم حينما تقرأ هذا العلم وترى ما في هذا العلم تعلم كيف قام علماء أهل السنة بهذا الجهد ليعلموا ليظهروا لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح الثابت مما قيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه صلوات الله وتسليماته عليه. لم يجعلوا أحكاما تبنى على مجاملة، لم يجعلوا أحكاما تبنى على غير قواعد. أما الرافضة وحديثي عنهم، ما أين هم من علم الحديث؟ ترون العجب العجاب في كلامهم، ترون العجب العجاب في أفعالهم، كما قال العلماء عليهم رحمة الله. وتعالوا بنا لننظر كيف ينظر الرافضة إلى علم الحديث. قلت لكم أن أكبر طوائف الرافضة الإمامية الاثني عشرية في هذا العصر من يسمى بالأصوليين وهم أكثرهم، وما يسمى بالأخباريين. طيب، الأصوليون والأخباريون، أما الأخباريون فإنهم يرون أن كل ما في هذه الكتب، كتبهم يعني المعتمدة، كل هذا ما في الكتب موثوق فيه وصحيح وثابت، ويدافعون عنه مع أنه متناقض وفيه اضطرابات، كما سأعرض عليك هذا الكلام من مشايخهم يعني من أنفسهم. فمنهم من أخذه جملة، ومنهم من قال لا، هناك ما يسمى بعلم الحديث، وأراد أن يدونوا علم الحديث ويجعلوا علما للحديث. وهذا في القرن السابع الهجري، ووضعت كتب في التاسع الهجري، يعني بينهم وبين علماء أهل السنة، لو أنا حسبت مثلا مش من بداية بقى جيل الصحابة، لو أنا حسبت من أول كتاب صنف في الحديث مثلا كتاب الرمهرمزي، هذا في القرن الثالث أو في أوائل القرن الرابع، يعني سيكون قرابة التدوين علم الحديث بين السنة والرافضة، إن الرافضة دونوا علم الحديث بعد السنة بقرابة 600 عام. 600 عام، يعني أنتم متخيلون علم يدون بعد 600 عام؟ حتى أنهم شابهوا كلام الله للسنة. طبعا لهم أشياء خاصة بهم عند مشايخهم، لكن حينما أرادوا أن يبنوا نظروا إلى كلام أهل السنة ليبنوا مثله. فتعالوا بنا لنرى بعض أقوالهم وماذا يقولون. طبعا الكتب المعتمدة عندهم كما ذكرت لكم قبل ذلك، هذه الكتب 4 متقدمة و4 متأخرة. أما 4 المتقدمة التي يعتمدون عليها، كتاب الكافي للكليني، وكتاب من لا يحضره الفقيه، وللصدوق لابن بابويه الملقب بالصدوق، وكتاب الاستبصار، وكتاب تهذيب الأحكام، والاثنان لأبي جعفر أو لجعفر الطوسي. يبقى إذن الكافي ومن لا يحضره الفقيه والاستبصار وتهذيب الأحكام، هذه 4 المتقدمة. أما 4 المتأخرة فكتاب الوافي، وكتاب بحار الأنوار، طبعا الوافي بتاع الفيض الكشاني، وكتاب بحار الأنوار للمجلسي، وكتاب وسائل الشيعة للحر العاملي، وكتاب أيضا مستدرك الوسائل. يبقى في 4 متقدمة و4 متأخرة. وأنا ذكرت لكم جملة ما في هذه الأحاديث وهذه الروايات، وذكرت لكم كم روى القوم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليس معنى كلامي في الحلقة الماضية أنهم رووا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن كل ما رووه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثابت صحيح، بل إنكم ستتعجبون معي في هذه الليلة إذا قلت لكم بكل صراحة القوم من طرقهم وعلى قواعدهم في مصطلح الحديث لم يثبت عندهم حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تقول؟ نعم لم. أيها الرافضة اسألوا مشايخكم، أيها الرافضة أيها الشيعة اسألوا مشايخكم عن حديث واحد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبكم على قواعد حديثكم. يعني هم من قال منهم إن الروايات فيها الصحيح والضعيف والموثوق والحسن تقسيمات عند الأصوليين، منهم من قسموا ودخلوا في علم الحديث قالوا في روايات وحديث صحيحة وفي ما يسمى عندهم بالحسن وهناك ما يسمى عندهم بالموثوق ومنهم من يسميه القوي ومنهم من يجعله قسما آخر، يعني هناك ما يسمى بالموثوق وهناك من يسمى بالقوي وهناك من قال لا الحديث الموثوق عند الرافضة هو القوي، يعني عندهم الأحاديث صحيح وحسن وموثوق وهو القوي ومنهم من يفرق بينهما والضعيف. يعني لو جعلنا الموثوق والقوي اثنان او جعلناهم اثنين يبقى معنى كده الاحاديث عندهم خمسة، صحيح حسن موثوق قوي ضعيف، ولو جعلنا الموثوق والقوي واحد يبقى عند هؤلاء الاحاديث اربعة، الصحيح والحسن والموثوق والضعيف. لو قلنا لهم ما هو الحديث الصحيح عندكم ايها الرافضة، ما الحديث الصحيح عندكم؟ فيقولون هو ما اتصل اسناده الى المعصوم. اتصل إسناده إلى المعصوم، طبعا يقصدون بالمعصوم النبي وآل البيت اللي هم الأئمة الاثنى عشر، ما اتصل إسناده إلى المعصوم برواية الإمامي العدل الضابط في جميع طبقاته. الإمامي يعني إيه؟ يعني لابد أن يكون الراوي من رواتهم من يعني من الشيعة الإمامية وأن يكون ضابطا لما يقول في جميع الطبقات. على تعريفكم هذا ائتونا أيها الشيعة بحديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطبق عليه شروطكم لتعلموا أن القوم كما أنهم لا يأخذون بالقرآن لا يأخذون بالسنة، ومن ثم لن يخرجوا أبدا بدين الإسلام، ولا إذا ابتعد الشخص عن الكتاب والسنة فمن يأخذ دينه؟ يعني كتاب الكافي. أي أنا لا أقول اتهاما ولا جزافا، اسألوا مشايخكم، افتحوا في كتاب الكافي ائتوني بحديث واحد عن رسول الله فيه هذه الشروط التي قالها بعضكم للحديث الصحيح، حديث واحد فقط. أنا أعرف أن الكتب الأربعة فيها قرابة 600 رواية عن رسول الله، أعرف هذا في كل الكتب الأربعة بخلاف عندنا آلاف الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد وموطئ الإمام مالك والسنن الأربعة والسنن الدارمي، يعني في الكتب التي نسميها عندنا بالكتب التسعة آلاف الأحاديث الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما أنتم ائتنا بحديث واحد في كتاب الكافي ينطبق عليه قواعد الحديث عندكم، حديث واحد؟ نعم. أخرجوا من كتاب من لا يحضره الفقيه حديث واحد تنطبق عليه الشروط، أخرجوا من كتاب الاستبصار أو تهذيب الأحكام كتاب واحد، كتاب الوافي طبعا هو أو أصلا جمع ما بين هذه الكتب الأربعة، وبحار الأنوار فعل ما فعل من الروايات وأتى ببعض التفسيرات ونحو ذلك، وكتاب وسائل الشيعة هذا كتاب يتكلم عن الأحكام الفقهية يعتبر يعني من الكتب المتينة عندهم للأحكام، ومستدرك الوسائل يعتبر المسائل يعني الفقه ومسائل فقهية، إن أرادوا أن يرجعوا إليها رجعوا إلى هذه الكتب. لكن في النهاية أقول أخرجوا لنا حديثا واحد، أنا لا أبالغ يا أخواني، وإلا تأملوا في كتبكم وأتونا وعلمونا بما عندكم. أيها القوم تعالوا لنرى كتبكم المعتمدة ماذا تأخذون منها. يعني نحن حينما نرجع لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كأهل سنة نرجع إلى الجامع الصحيح، للبخاري أو للجامع الصحيح مسلم، أو نرجع للسنن الأربعة نعرف أن فيها الصحيح وفيها الضعيف، وقد ميز لنا علماؤنا الصحيح من الضعيف فيها. نرجع إلى مسند الإمام أحمد، إلى موطئ الإمام مالك، إلى سنن الدارمي، فعندنا مصادر فيها أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى حينما قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، ليس معنى الذكر هنا فقط القرآن الكريم، بل سنة النبي عليه الصلاة والسلام حفظها من حفظ كتاب الله، لأن القرآن فيه ما يحتاج إلى تقييد مطلق وإلى تخصيص عام وإلى تبيين لمجمل، وكل هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك حفظت السنة بالعلماء الذين وضعوا الضوابط ونقوا لنا الصحيحة من الضعيف فيها. أما عندكم ماذا تقولون عن كتبكم المعتمدة، الكتب الأربعة المعتمدة المتقدمة والأربعة المتأخرة؟ فمنهم من يقول على الكتب الأربعة المتقدمة بأنها كلها مقبولة، كلها صحيحة. لذلك أتذكر، سمحوني يعني في هذا الاستطراد، في كتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، حينما كان يناقش ويرد على المطهر ابن المطهر الحلي الذي يسميه الرافضة في كتبهم العلامة، فإذا قالوا العلامة قصدوا الحلي الذي كان يرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، وهذا كان في القرن السابع، يعني شيخ الإسلام كان في القرن السابع وبداية القرن الثامن الهجري. الشاهد كان يرد عليه شيخ الإسلام، كان ابن تيمية يقول هؤلاء بخلاف الرافضة فإنهم أجهل الناس بالمنقول والمعقول. بالمنقول يعني ما في الكتاب وما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن عندهم ما يسمى بعلم الحديث أصلا، ليس هناك شيء اسمه علم الحديث عندهم أصلا، ليس هناك شيء اسمه صحيح وضعيف وهذه الرواية كذا، مع أن روايات آل البيت في كتبهم أن هناك من يكذب عليهم، بل هناك روايات في الكتب أن سموا أسماء ولعنوا أسماء كانوا يكذبون على آل البيت. طيب معنى هذا الكلام إن فيه الثابت وفيه المكذوب، فيه الضعيف وفيه الصحيح، طيب أين علم الحديث الذي يغربل الروايات ويغربل الأحاديث لتخرج بالصحيح من الضعيف؟ لا يوجد، إنما أنشئ واستحدث، ولما أنشئ واستحدث اختلفوا فيه الرافضة هل يقبل أم لا يقبل، والأخباريون لا، هذه الأحاديث الموجودة في الكتب كلها صحيحة. أي حديث هذه الصحيحة اللي فيها مجاهيل وضعفاء وكذابون بشهادة علمائهم الأسانيد، فيها المنقطع وفيها الإرسال وفيها الجهالة وفيها من لا يعرف وفيها 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 الكذابون والوضعون وفيها من هم يكفرون ويقولون بكفره، يعني انت بتنقل الروايات عن كافر وفاسد المعتقد ومجهول ومن لا تعرفه، وتقول كل هذه الاحاديث صحيحة، كلام الاخباريين عجيب. ويجي كلام الاصوليين يقول لك لا، ننقل حديث الصحيح من الضعيف، وعندنا ما يسمى صحيح وضعيف، وعندنا علم. هذا العلم ما بدأوا فيه، لا أقول من أول بقى الحلي لما خرج وكتب كتاب في معرفة الرجال، لا، بداية لما بدأوا يضعوا قواعد من القرن التاسع الهجري، تاسع الهجري بدأوا يضعون ما يسمى بقواعد، وهي قواعد مخرومة، قواعد لا تثبت، بل على قواعدهم لو حكمناهم على قواعدهم ما سلم حديث واحد في كتبهم عن رسول الله، وأنا أدري ما أقول، حديث واحد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ائتونا بحديث يا جماعة، أرسلوا لنا ولو على رسالة، أرسلوا لنا على القناة حديثا واحد في كتبكم بإسنادكم فيه الضوابط التي اشترطتموها يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أي كتاب من كتبكم الأربعة شئتم، أو في الأربعة المتأخرة شئتم، ائتونا بواحد يكون متصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية الإمامي الضابط العادل، واحد بس في جميع طبقات، ائتنا بحديث واحد. ما هذا الكلام؟ هذا الكلام أقوله بملء الفم لتعلموا أن القوم ما أخذوا لا بالقرآن ولا بالسنة، لتعلموا أن القرآن الناس ما رجعوا، ما رجعت الرافضة لا للكتاب ولا للسنة النبي عليه الصلاة والسلام. من أراد الإسلام، إسلامنا كتاب الله سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هكذا يقول أهل السنة وهكذا يعملون وهكذا يسألون. أي شخص يتكلم نقول له ما دليلك، ما دليلك على معتقدك، ما دليلك على كلامك؟ إذا جاءنا بالكتاب والسنة فعلى العين والرأس، وما خالف عندنا الكتاب والسنة رددناه. أما القوم فلا كتاب ولا سنة للرسول عليه الصلاة والسلام. لكن يحسن بي أن أنقل لكم بعض ما في كتبهم وما يقولون. تعالوا مثلا للفريق اللي بيقول كل ما في الكتب الأربعة موثوق فيها، الأربعة المتقدمة عندهم. فها هو النوري الطبرسي في كتاب أو في كتاب من لا يحضره الفقيه بيقول إيه؟ قال، بيقول عن كتاب النوري الطبرسي طبعا بيتكلم في خاتمة المستدرك عن من لا يحضره الفقيه اللي هو كتاب الصدوق من لا يحضره الفقيه. يقول كتاب من لا يحضره الفقيه أحد الكتب الأربعة التي هي في الاشتهار والاعتبار كالشمس في رابعة النهار، وأحاديثه معدودة في الصحاح من غير خلاف ولا توقف من أحد. أنتم ملاحظين أنه بياخد كتب الصحاح الأربعة دي صحاح، يعني ما في عند الكليني صحيح، ما في من لا يحضره الفقيه صحيح، الاستبصار بما فيه صحيح، تهذيب الأحكام بما فيه صحيح، مع أن فيه المتناقضات وفيه الكذابون والوضاعون والمجهولون ومن لا يعرف والانقطاع بشهادة علمائهم. أنتوا سمعتوا كلام النور الطبرسي ماذا يقول؟ طيب آتيكم بما يناقض هذا الكلام مطلقا. يقول نور الدين العاملي، أنا لا أتكلم الآن بكلام أهل السنة عليهم، لا، أنا بتكلم بكلام الإخباريين الذين يقولون كل ما في هذه الكتب معتمد وصحيح، ويأتي الأصوليون من الرافضة يقول لا، كل اللي فيها لا هو صحيح ولا شيء، فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه وفيه وفيه. لاحظوا هذا التناقض ماذا سينشأ عنه في معتقدكم، ماذا سينشأ عنه في دينكم. النور الطبرسي يقول هو أحد، يعني كتاب من لا يحضره الفقيه أحد الكتب الأربعة التي هي في الاشتهار والاعتبار كالشمس في رابعة النهار، وأحاديثه معدودة في الصحاح من غير خلاف ولا توقف من أحد. طيب نور الدين العاملي هذا الكلام فين؟ قالوا الطبرسي، قالوا في خاتمة المستدرك مجلد الرابع صفحة 5 في الأول. طيب كلام نور الدين العاملي في كتاب الشواهد المكية يقول يكفي أصحاب الكتب الأربعة أن يكون الداعي لجمعها خوفا من اندراس الحديث وضياعه، ولم يمكنهم تمييز الصحيح والضعيف، ولم يمكنهم تمييز الصحيح والضعيف باليقين، فجمعوا ما حسن الظن لهم به ولم يعلموا كذبه ومخالفته قطعا لمذهب أهل البيت، وأحالوا العمل به على ما يتحقق. عارفين معنى كلام نور الدين العاملي يعني إيه؟ يعني أصحاب الكتب الأربعة المحمدون الثلاثة اللي هو محمد الصدوق ومحمد الكليني ومحمد الطوسي، الثلاثة هؤلاء الثلاثة اللي لهم الكتب الأربعة، واحد منهم له كتابان اللي هو تهذيب الأحكام والاستبصار لمحمد الطوسي، هؤلاء على كلام نور الدين العاملي أنهم جمعوا الأحاديث فقط حتى لا تندثر وخوفا من الضياع عليها، ولم يمكنهم ان هم يميزوا الصحيح من الضعيف. يعني واحد يقول لي لم يميزوا الصحيح من الضعيف ولم يتمكنوا من تمييز ذلك، ونقلوا ما نقلوه وبعد ذلك يحقق حينما يؤتى للعمل به، وآخر يقول لي الأحاديث أحد الكتب الصحاح الأربعة اللي هي يعني في الاعتبار كالشمس في رابعة النهار. واحد يقبل كل الكتب دي، واحد بيرفض هذه الكتب ويقول فيها وفيها. والله العظيم يا إخواني لو أننا نظرنا فقط يعني لما يقولون في كتبهم لرأيتم عجبا. طب يعني أنا أريد أن أسمعكم بعض الأشياء. طبعا هم طائفتان وعلماء يقولون بهذا وعلماء عندهم يقولون بهذا، لكن أنا عايز أسمعكم بعض الأشياء. فعارفين أصلا علم الحديث اللي بيميز الصحيح من الضعيف هم بدأوا ليه؟ لماذا بدأوا في هذا العلم وجعلوا هذا العلم؟ وبداية إيه؟ يعني لو أنا قلت بدايته من القرن السابع أول ما الحلي بعد ما الحلي فعل فيه شيخ الإسلام ما فعل وجهله في علم الحديث وقال لا يفهم شيئا في علم الحديث ولا يفهم لا في المنقول والمعقول، بدأ يضع علم الحديث بعينه أصلا لم يكن معروفا بعلم حديث. يعني المطهر الحلي الذي يقولون عليه العلامة الحلي لم يكن معروفا في علم الحديث، كان يعرف في العلوم العقلية ونحو ذلك، لكن علم الحديث ليس له فيه، بضاعته فيه مزجاة. لا، ألف لهم كتابا. لكن ممكن تيجي البداية بقى يعني إيه لما يضعوا كتبا ونحو ذلك وتأصيلات وتعريفات كمصطلح الحديث عندنا كأهل السنة، قول من القرن التاسع الهجري. ده لو بدأنا من القرن السابع الهجري لماذا فعلوه ابتداء؟ قالوا لأن أهل السنة بيعيرونا إن إحنا ما عندناش الصحيح والضعيف ولا نعرف الإسناد. يعني اللي دفعهم لهذا العلم ليس تنقية الروايات، مجرد أن أهل السنة كان بيعيروهم أنهم لا يفهموا شيئا في علم الحديث ولا يعرفوا شيئا في علم الحديث، فبدأوا يدخلوا عشان يرفعوا عنهم المعايرة. نعم، وقد اعترف مشايخكم بذلك، اعترفوا فيها بذلك، وأن العلم ده حادث. يقول الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة، وهو من الكتب المعتمدة عندهم من كتب الثمانية من الأربعة المتأخرة، يقول شيخهم الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة في المجلد 30 في صفحة 248، يقول الفائدة التاسعة في ذكر الأدلة على صحة أحاديث الكتب المعتمدة، يعني عايز يذكر أدلة على صحة الكتب المعتمدة تفصيلا، في ذكر الاستدلال على صحة أحاديث الكتب التي نقلنا منها هذا الكتاب وأمثالها تفصيلا ووجوب العمل بها، فقد عرفت الدليل على ذلك إجمالا، ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد. اسمعوا الكلمة دي، عارفين ايه هو الاصطلاح الجديد؟ اللي هو علم الحديث اللي فيه صحيح وضعيف. ما عند الأخباريين إلا اللي تحتفي به القرائن صحيح، غيره خلاص بقى ضعيف. طيب الكتب الأربعة المتقدمة دي كلها صحيح، ما حدش يجي جنبيها. طيب الوصوليون منهم؟ قالوا لا، حتى في الأربعة الأولى هذه في متناقضات وفي ضعيف. فالحر العاملي هو بيتكلم. الحر العاملي ده كان إمتى؟ في القرن الحادي عشر الهجري، في القرن الحادي عشر الهجري، انتم متصورين؟ بيقول إن هذا العلم حديث، مصطلح حديث. يقول ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وموثوق وضعيف الذي تجدد في زمن العلامة، يقصد بالعلامة الحلي اللي هو رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، وشيخ أحمد بن طاووس. وكان تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف، طبعا السبب في هذا كما قلت لكم المعايرة، اسمعوا، وكان تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف وموثوق وحسن لعدة أسباب، منها دفع معايرة أهل السنة. يعني كانوا بيعيروهم وكانوا بيسموهم العامة، يقول لك دفع معايرة العامة لنا. طيب آتيكم بنقطة مهمة في الأسانيد، وهي مسألة المجاهيل عندهم ومسألة الأسانيد. اسمعوا لشيء عجيب يهدم ليكم حتى علم الحديث عندهم. هم بيعرفوا الحديث الصحيح يقول لك إيه؟
ما اتصل إسناده إلى المعصوم برواية الضابط الإمامي، يعني واحد شيعي ويكون ضابط عادل في جميع الطبقات. طيب ده مين؟ ده العادل والضابط الإمامي هو اللي بيروي عن المعصوم. طب الحسن عندهم؟ الحسن عندهم بقى مش بيكون الشخص بيقول لك ايه اتصل اسناده برضه لكن ورواه امامي، لكن الامامي ده ممدوح. في فرق عندهم بين كلمه ممدوح وموثق. الموثق اللي الثقه الامامي حديثه صحيح، لكن الممدوح ده لم يصل لدرجه الثقه، فده بيسميه عنده حسن. طيب الروايه عن غير الامامي، الرواية عن غير الإمام وكانت متصلة والشخص ده من ممدوع عندهم ولم يكن إمامي، يسموا الحديث حديث موثوق. يبقى طيب يعني الإمامي له نوعان عندهم، يا إما يكون حديثه صحيح يا حسن. صحيح لو كان موثوقا واتصال سند، طيب وحسن لو كان ممدوحا غير موثوق. طيب وغير الإمامي يبقى حديثه موثوق أو يسموه بالقوي. طب لم يتوفر فيه هذه الشروط يسموه بالحديث الضعيف. لو احنا طبقنا ما ذكروه على الأحاديث الموجودة في الكتب المعتمدة الأربعة والأربعة المتأخرة كمان، لن يسلم لنا حديث واحد عن رسول الله صلوات الله وتسليماته عليهم. معنى ذلك ولا حديث يكون صحيح. اسمعوا بس المجاهيل عندهم، بعض العلماء منهم اللي تكلموا في علم بقى الايه، علم الرجال والصحيح والضعيف والثقة وكذا وكذا، من اقوال اهل العلم. بيقول عدد المجاهيل في مرويات الشيعة مثلا على سبيل المثال في كتاب الخوئي، كتاب معجم رجال الحديث، كل اللي ذكروا الخوئي في معجم رجال الحديث من رجال بقى اللي بيروا عنهم في الكتب كام؟ 15,678 راوي، 15,000 راوي تقريبا يعني، و 678. حكم الخوئي نفسه كما ذكر أحد تلاميذ هذا اللي هو محمد الجواهري وهو بيختصر الكتاب بتاع الخوئي، وضع 8,069 راوي مجهول. يعني كل الرواة عندكم 15,600 منهم بس المجاهيل فقط 8,069، يعني أكثر من نصف الرواة عندهم ضعفاء. أكثر من نصف الرواة عندهم مش ضعفاء، ده مجاهيل، غير اللي لسه فيه اللي هو الضعيف والكذاب. يا خبر أبيض، 7,982 مجهول رجل و87 مجهولة. طيب هل هم يعرفون ان عندهم هذه الروايات بهذه الصورة؟ تعالوا كده نسمع هل هم يعلمون هذا ولا لا يعلمون هذا. طبعا هم يعلمون ان عندهم الروايات بهذا الشكل، الشكل الايه، الشكل اللي هو غير صحيح. طيب يقول أحدهم وهو الحر العاملي إن الذي دفعناهم، اللي دفع علماء الشيعة إن هم يدخلوا في علم الحديث كما ذكرت لكم، قالوا معايرة العامة لهم. معايرة العامة، وبيقصد بمعايرة العامة يقصد بكلمة العامة كما ذكرت لكم أهل السنة. لما عايروهم بدأوا يدخلوا في مسألة الصحيح والضعيف ونحو ذلك. وهذا الكلام موجود في وسائل الشيعة المجلد رقم 30 صفحة 258. قال والفائدة في ذكره، في ذكر الأسانيد يعني، مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانية ودفع تعيير العامة الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة بل منقولة من أصول قدمائهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول أيضا الحر العاملي في المجلد رقم 30 صفحة 262 قال إن هذا الاصطلاح مستحدث، الاصطلاح اللي إيه، صحيح وحسن وموثوق وضعيف، إن هذا الاصطلاح مستحدث في زمن العلامة أو شيخه أحمد بن طاووس كما هو معلوم،
وهم معترفون به، وهم معترفون به، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني القوم دخلوا في علم الحديث وهم يعلمون إن الروايات، إن الروايات كان قبلها لا عارفين نقط ولا عارفين صحيح ولا عارفين ضعيف ولا شيء، إنما من أجل المعايرة بدأوا يدخلوا في علم الحديث. ولما دخلوا في علم الحديث وجمعوا رجالهم وجدوا أغلب الرجال مجاهيل، ومنهم الكذاب ومنهم الضعيف، فلم تثبت لهم روايات على حال، لدرجة إن مفيش، لا يوجد حديث واحد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبهم على قواعدهم. ده جعلهم ينقلون رواية عجيبة قوي عن أبي عبد الله، يمكن ذكرتها لكم في بداية تعريف السنة عند أهل السنة وعند الشيعة. الرواية عن أبي عبد الله كانوا بيقولوا فيها إيه؟ كانوا بيقولوا فيها إن أبا عبد الله بيقول حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث أبي، إلى أن وصلوا. ليه؟ عشان يجعلوا كلام الصادق أو كلام الباقر أو كلام هؤلاء هو كلام الرسول. بناء على إيه؟ بناء على أن القوم يعلمون أن ما عندهم لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده حتى هذه الرواية أتيتكم إنه حديثي حديث أبي حديث جدي، وقلت لكم في بعض الروايات يجوز إن هم في حديث الصادق ولا غيره يبقى قاله الصادق ويقولوا قال الرسول، بل قالوا قال الله عز وجل، وأتيتكم بالروايات الدالة على ذلك، وأتيتكم في كتبهم ما ينقض هذا، إن من روى حديثا يقال عنه ولا يقال عن غيره. التناقض واضح، حتى الحديث اللي اعتمدوا عليه عشان يجعلوا أحاديث الصادق هي أحاديث الرسول، بناء على إن حديثي حديث أبي حديث جدي ونحو ذلك، رواية ضعفوها ضعفها المجلسي أصلا في مرآة العقول، عشان سهل بن زياد ضعفه علماء الرجال عندهم أو علماء الجرح والتعديل عندهم. إخواني وأيها الشيعة الأحرار العقلاء، ينبغي أن تعرفوا أن هذا الدين الذي يدين به الرافضة لا يرجعون لا لكتاب ولا لسنة. إن كنتم ترجعون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني أين هي السنة؟ نقول هذه أحاديث وهذه أحاديث. لا، اثبتوا لنا صحة هذه الأحاديث، يعني بعيدا عن كتب أهل السنة ائتونا بالأحاديث التي عندكم، بعيدا عن كتبنا نحن كأهل السنة ائتونا بكتبكم، وأتونا بالأسانيد التي عندكم ائتونا بها، أرونا الأحاديث الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله العظيم تجدون عجبا عند هؤلاء القوم. وبعدين أنا بتعجب، علم الحديث تأخذوه بنفس الطريقة المأخوذة عن أهل السنة. نعم، الحر العامل اعترف بهذا، إنه حتى علم الحديث لما أرادوا أن يقلدوه بعد هذا التأخر الكبير قلدوا فيه أهل السنة، طبعا مع فروق، عند أهل السنة مضبوط بالفعل أما عندهم لا. فاسمعوا ماذا يقول الحر العامل في هذه النقطة، إنهم خدوا كلام أهل السنة. قال: طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة. طريقة المتقدمين يقصد المتقدمين من الشيعة، كانت مباينة يعني منفصلة عن طريقة العامة، يعني عن طريق أهل السنة. خدوا بالكم من الكلام ده، هذا الكلام في وسائل الشيعة المجلد رقم 30 صفحة 259. يقول: طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة، مخالفة لهم منفصلة عنهم. والاصطلاح الجديد اللي هو بقى فيه علم الحديث صحيح وحسن وموثوق وضعيف، والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم. ده كلام الحر العاملي. أنتم يا أيها الشيعة في علم الحديث عال على أهل السنة، وبعد كام قرن ولم تضبطوه، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع وكما يفهم من كلامهم. يعني كلام واضح وكما يفهم من كلامهم. طيب أنا بقول أنتوا خدتوا، لماذا أخذتم علم الحديث من أهل السنة مع أنكم تروون روايات عن آل البيت؟ احذروا طريقة أهل السنة، يعني بنيتم الصحيح. إذ يا من تقولون بأنه لا صحيح ولا ضعيف، وإن كل اللي في الكتب اللي عندنا صحيح وموثوق بيها،
كيف هذا وقد حكم مشايخكم على رواب الكذب والكفر والفساد وبطلان الاعتقاد وبتروا عنهم ومجاهيل وأسانيد منقطعة وغير ذلك، كيف تحكمون بالصحة مع أن كل هذا موجود في الكتب التي تقولون عليها معتمدة؟ يا من أخذتم بالصحيح والضعيف والحسن والموثوق، لماذا أخذتم من أهل السنة وعندكم روايات تحذر من طريقة أهل السنة؟ فبنيتم الصحيح والضعيف على طريقة أهل السنة وقد حذرتم كما في كتبكم من طريقة أهل السنة، فهل بنيتم على ما نهيتم أن تفعلوه؟ اسمعوا، قال الحر العاملي في وسائل الشيعة المجلد رقم 30 صفحة 259: وقد أمرنا الأئمة عليهم السلام باجتناب طريقة العامة، يقصد طريقة أهل السنة. طبعا هذا الكلام غير صحيح، منين الأئمة يأمرون؟ ده كلام بوجهه للرافضة، من أين يأمرونكم باجتناب الطريقة العامة طريقة أهل السنة، ومن أين أخذتم هذا العلم عن أهل السنة؟ كما اعترف الحر العاملي في نفس المجلد وفي نفس الصفحة. ما أريد أن يفهمه المشاهدون أو ما يفهمه المشاهدون، القوم لا سنة عندهم ولا حديث واحد صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبهم على قواعدهم، وهم بين اثنين، بين قوم يقولون كل الكتب صحيحة، بنقول لهم إزاي كلها صحيحة، وقد حكم، مش إحنا اللي حكمنا، وقد حكم فريق من الرافضة من الأصوليين على رواتكم بإن منهم الكذاب اللي في الكتب المعتمدة، الكذاب مش الكذاب وبس، الكافر، يعني أنتم بتقبلوا رواية الكفار وفاسد المعتقد وإلى غير ذلك، ومجاهيل وأسانيد منقطعة ولا يثبت حديث صحيح واحد. على هؤلاء، على من يقولون إن في صحيح وضعيف وحسن والكلام ده، كيف أخذتم بكلام وطريقة أهل السنة وقد نهيتم عن ذلك؟ ثم على قواعدكم لا تثبت عندكم أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن أين سنة النبي فيكم؟ إذن أخلص بأن القوم لم يأخذوا لا بالقرآن ولم يأخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى الوقت، سائلا الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.